بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قال: قلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، وذكر رحمه الله عز وجل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا الباب الذي ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، في بيان حكم الحائض، في أنها تتناول الشيء أو الغرض، من المسجد، وتناول من كان في المسجد. وحديث عائشة هذا قد رواه مسلم في صحيحه، فهو من أفراد مسلم. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة. والخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم. قال القاضي عياض: قال الهروي: هي هذه السجادة. الخمرة هي هذه السجادة، وهي مقدار ما يضع الرجل على وجهه في سجوده من حصير أو غيره، يعني مقدار صغير، مقدار ما يضع الرجل على وجهه من حصير أو غيره. قال الخطابي رحمه الله عز وجل في شرح أبي داود المسمى بمعالم السنن: الخمرة السجادة التي يسجد عليها المصلي. فهنا نرى أن الخطابي رحمه الله كأنه عمم، وليس فقط الخمرة الصغيرة. لذلك الصواب أنه يصح إطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، الصواب أنه يصح إطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وذلك لما ثبت عند أبي داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها أي بالفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها. هذا موطن الشاهد. قال عبد الله بن عباس: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت مثل قدر الدرهم. الحديث. قال العيني رحمه الله عز وجل في شرح سنن أبي داود: فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. والخمرة سميت بالخمرة من جهة الأصل لأنها تخمر الوجه أي تغطيه، فأصل التخمير كما هو معلوم التغطية، لذلك سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. فقيل للمرأة فيما تضعه على رأسها وعلى وجهها بالخمار لأن ذلك يغطي الوجه. قال: ناوليني الخمرة من المسجد. فدل من ذلك على أنها تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة من مسجده، وقيل من مسجد بيته. والأظهر والعلم عند الله عز وجل أن المقصود بذلك من مسجده صلى الله عليه وسلم. فأمرها أن تخرج من بيتها وتدخل المسجد وتناوله الخمرة لأنه كان معتكفا صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: طهارة جسد الحائض ما لم يصبه نجاسة. الفائدة الثانية، وهذه الفائدة هي مسألة حكم دخول الحائض إلى المسجد. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا، فذهب جمهور أهل العلم وهو قول أكثر أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة إلى تحريم دخول الحائض إلى المسجد، على تفصيل عندهم من جهة المكوث والعبور ومن جهة الوضوء وعدمه، لكن من جهة الأصل عندهم هو تحريم دخول الحائض إلى المسجد. القول الثاني: ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية هو قول المزني وداود وقول ابن حزم إلى جواز دخول الحائض إلى المسجد. وهناك رواية لأحمد أخرى أن للحائض دخول المسجد إن توضأت وأمنت من تلويث المسجد. الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول بالجواز مطلقا، هو ترجيح العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، وذلك لأمور. أولا، ما ثبت في حديث عائشة هذا الذي معنا من دخولها المسجد، وقد قال لها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن حيضتك ليست في يدك. فالحيضة ليست في اليد أو الجسد حتى تمنعي من دخول المسجد لأجل التلويث والتنجيس. وقوله إن حيضتك ليست في يدك دليل على أنها إن دخلت لابد أن تكون قد أمنت من نزول شيء على المسجد أو في المسجد، لأنه قال: فإن حيضتك ليست في يدك، فإن كانت تخرج فلا يجوز لك، للتلويث. كذلك ما ثبت عن ميمونة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن خالته ميمونة وعن الصحابة أجمعين أتاها واستنكرت ميمونة على ابن عباس أنها رأته وشعره أشعث، فقال ابن عباس: إن أم عمار وهي المرجلة له حائض، إن أم عمار مرجلتي حائض. قالت ميمونة رضي الله عنها: أي بني، وأين الحيضة من اليد؟ أي بني، وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرتها فتضعها في المسجد. أي بني، وأين الحيضة من اليد؟ هذا الحديث حسن بالشواهد، وهو مؤيد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك ما جاء موقوفا عند الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض، فيقول: إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله. وهذا كله دليل على دخول الحائض إلى المسجد. ثانيا، أيضا ما ثبت عند البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد وجه الاستدلال ما قاله ابن حزم: فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض والمعهود من النساء الحيض والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه الصلاة والسلام من ذلك ولا نهى عنه صلى الله عليه وسلم أي عند دخول الحائض، فدل على أنه مباح. ثالثا البراءة الأصلية، فالأصل عدم التحريم إلا بدليل واضح صريح صحيح. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأحسن ما يوجه به هذا المذهب، يعني جواز دخول الحائض للمسجد، وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. فهذه الأدلة تدل على جواز دخول الحائض إلى المسجد. وأما حديث أبي داود وغيره: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهو حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البياقي رحمه الله: ليس هو بقوي. وقال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: هذا الحديث لا يثبت. وقد ضعفه كذلك ابن حزم، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. وقال رحمه الله: فهذا حديث مختلف فيه ولا يصح لاضطرابه ولتفرد جسرة بنت دجاجة أو بالكسر، بكسر الدال، وهي ليست بالمشهورة. وبعض أهل العلم أعله بأفلت بن خليفة العامري، انتهى كلام الألباني الأول. بعض أهل العلم أعله بأفلت بن خليفة العامري، قال وهو مجهول. ولكن الصحيح في أفلت ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: لا أرى بأفلت بأسا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل عنه: صدوق. فتبقى العلة الأخرى وهي جسرة بنت دجاجة، ودجاجة بفتح الدال. فقال الحافظ ابن حجر: في الفتح، بالفتح فقط، ولكن جاء في نصب الراية بكسر الدال. كذلك قال مغلطاي: وهي بكسر الدال لا غير. فالحفاظ رحمهم الله وأهل العلم اختلفوا في ضبط اسم أبيها من جهة فتح الدال أو كسرها. قال البخاري رحمه الله عز وجل: جسرة عندها عجائب. فحديث أبي داود هذا لا يصح، ولا يصح الاستدلال به على عدم دخول الحائض إلى المسجد، فالصحيح هو جواز ذلك، خاصة إذا كان في المسجد دروس للعلم أو مجالس للعلم، فإن أهل العلم يسهلون أكثر، كما يميل إلى ذلك شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعاه. قال المصنف رحمه الله عز وجل: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي، وهو ثقة روى له الجماعة. حدثنا، يقول قتيبة حدثنا عبيدة، هو ابن حميد الكوفي المعروف بالحذاء، عبيدة بن حميد الكوفي المعروف بالحذاء، هو صدوق نحوي ربما أخطأ، كان من أهل النحو واللغة ومن أهل القراءات رحمه الله عز وجل، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وهو كخالد الحذاء. خالد بن من؟
منازل.
ها؟
خالد بن منازل.
خالد بن من؟ هو كخالد الحذاء من جهة أنه لم يكن حذاء. ها؟ لا، خالد بن من؟ من جهة أنه لم يكن يجالس الحذاء، من جهة أنه لم يكن حذاء كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله عز وجل في الثقات، قال: لم يكن حذاء، كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، فهذه النسبة على غير ظاهرها وعلى غير ما يتبادر إلى الذهن، مثل خالد بن لم يأتي إلى الآن، ها؟ ابن علي؟ لا لا. قال عن الأعمش، الأعمش من هو؟ سليمان بن
مهران الكاهلي.
وخالد ما يخالف، راجعوا، ثقة روى له الجماعة. عن القاسم بن محمد، عن ثابت ابن عبيد، هو الأنصاري، هو ثقة روى له البخاري في المفرد وأصحاب السنة الأربعة ومسلم. عن القاسم بن محمد، وهو من الثقات الأعلام، روى له أصحاب السنن، روى له أصحاب الكتب الستة. قاله في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقلنا إن الحديث عند مسلم، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد، ذلك في دخولها، وإنما الكلام في المكث، وإنما الكلام في المكث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد كلهم قالوا حدثنا حمار بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تيمية عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد.
ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. والكراهية المقصود بها هنا التحريم، فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب، والمقصود به تحريم إتيان الحائض وقت حيضها، وهذا التحريم باتفاق أهل العلم رحمهم الله، فقد نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر والنووي على تحريم إتيان الحائض وقت حيضها، وقد ذكرنا كلام أهل العلم سابقا والأقسام عند ذكرنا لماذا؟
مباشرة الحائض.
أحسنت، لمباشرة الحائض. وقد نص الشافعي رحمه الله عز وجل على أن إثيان الحائض وقت حيضها من كبائر الذنوب. وذكرنا كلام أهل العلم إذا أتى الحائض مستحلا لذلك أنه ماذا؟ أنه كفر. وقد بسطنا الكلام في ذلك عند عقد المؤلف رحمه الله عز وجل لمباشرة الحائض. وأما إتيان المرأة في دبرها فهو اللفظ الذي قد جاء معنا هنا، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنة فقد كفر بما أنزل على محمد. فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة، ولكن الذي عليه الجماهير بل حكى الماوردي رحمه الله عز وجل إجماع الصحابة على تحريم إتيان المرأة في دبرها. قال الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي: لأنه إجماع الصحابة. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أحاديث قال الطحاوي عنها في شرح معاني الآثار: جاءت الآثار متواترة بذلك، أي في التحريم، جاءت الآثار متواترة بذلك أي في التحريم. ومن ذلك ما ثبت عند أبي داود وهو كالذي معنا هنا أو بنحوه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأته في دبرها، من أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ثبت عند الترمذي: لينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدبر. كذلك ما ثبت عن ابن ماجه عن خزيمة بن ثابت مرفوعا: إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن. كذلك ما جاء عند الدارمي عن مجاهد قال: عرفت القرآن على عبد الله بن عباس 3 عرضات أو 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وفيما كانت، فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. فهذا كله يدل على تحريم وطئ الزوجة في الدبر. وأما ما يتوهمه بعض الناس من جواز إتيانها ويفهمون من قول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء حتى الوطء في الدبر، وهذا ليس بصحيح، هو فهم خاطئ للآية. ويدل على ذلك رواية مسلم في حديث جابر لما قال: غير أن ذلك في صمام واحد، في سبب نزول الآية، قال: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. ومعنى مجبية أي منكب على وجهها كهيئة السجود في صمام واحد هو القبل. وهذه الآية كما هو معلوم أن سبب نزولها ما كان من اليهود، أنهم كانوا يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم الآية. كذلك كما قال أهل العلم رحمهم الله أن القبل هو موطن الحرث والزرع، أي موطن الولد، وليس المكان الآخر هو موطن ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد دلت الآية على تحريم الوطئ في دبرها من وجهين. الأول أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد، لا في الحش الذي هو موضع الأذى. لذلك في قصة لوط ماذا قال لوط لما جاء من جاء؟ ماذا قال لوط له للناس؟ ماذا؟
إن أطهر لكم،
أطهر، فدل على أن ذلك إنما يكون في المكان الطاهر وليس في المكان الذي فيه أذى. كذلك هذه الآية من الأدلة على أن موطن الجماع إنما هو في المكان الطاهر الذي ليس فيه أذى. كذلك أطهر من جهة أيضا أنه حلال بالنكاح، ثانيا الوجه الثاني قال أنى شئتم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي من أين شئتم، من أمام أو من خلف. قال ابن عباس: فأتوا حرثكم، يعني الفرج، انتهى بتصرف. وأما ما ينسب إلى عبد الله بن عمر وغيره من السلف من القول بجواز ذلك فليس صحيحا، ولا يثبت عنهم، بل الثابت عنهم تحريمه. وقد أجاز ابن القيم رحمه الله عز وجل في الرد على هذه الشبهة كما في شرحه وتعليقه على سنن أبي داود. لذلك روى مسلم، روى النسائي عن عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار، قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن، قال: وما التحميض؟ قال: نأتي الجواري في أدبارهن، قال: أف، أو يعمل هذا مسلم؟ كذلك ما جاء عند النساء عن أبي النصر أنه قال لنافع: قد أكثر الناس عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بإتيان النساء في أدبارهن. قال نافع: لقد كذبوا علي، ولكن سأخبركم كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم الآية، قال: يا نافع، هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ قال: إنا كنا معشر قريش نجيء النساء. فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهم مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهنا ذلك. وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وأما ما رواه النسائي من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. فهو حديث ضعيف لا يصح، هو غلط بلا شك، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل، فإنه قد قال: قد غلط فيه سليمان بن بلال الذي روى عن زيد بن أسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عز وجل في الطب زاد المعاد شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها، قال: وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. قال: وإذا كان الله حرم الوطأ في الفرج لأجل الأذى العارض، يعني وقت الحيض، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم؟ مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا. من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. قال: وقال أيضا رحمه الله: المرأة حق على الزوج، قال للمرأة حق على الزوج في وطئها، للمرأة حق على الزوج في الوطئ، ووطئها في دبرها يفوت حقها. ولا يقضي وطرها. وقال أيضا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيأ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وقال أيضا رحمه الله: فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. وقد ذكر أيضا حكما أخرى رحمه الله عز وجل، فلتراجع في زاد المعاد في غيره وفي غير كتاب له رحمه الله عز وجل. فالحق بلا شك أن ذلك من المحرمات، لا يجوز للإنسان أن يقع في هذا الأمر القبيح. قال: حدثنا بندار وهو محمد بن بشار الملقب بندار، وهو ثقة روى له الجماعة، بل هو في المشايخ أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد هو ثقة، قد مر معنا كثير، عبد الرحمن المهدي هو ثقة، عن بهز بن أسد، وبهز بن أسد هو العمي، هو ثقة رواه الجماعة. قالوا حدثنا حماد بن سلمة وقد مر معنا كثيرا هو ثقة، عن حكيم الأثرم هو البصري فيه لين، عن أبي تميمة الهجيمي وهو طريف ابن مجالد هو ثقة روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكفارة في ذلك. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأة وهي حائض قال: يتصدق بنصف دينار. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، به يقول أحمد وإسحاق، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار.
منهم سعيد بن جبير.
نعم.
وقال المبارك: استغفر ربه ولا كفارة عليه.
وقال ابن المبارك رحمه الله: وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الكفارة في ذلك. وهذا من حسن الترتيب، فإن لما ذكر الكراهية وهي التحريم كما هو معلوم عند المتقدمين، ناسب أن يذكر كفارة ذلك. ذكر حديث ابن عباس عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بنصف دينار. ثم ذكر حديث ابن عباس الآخر: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في وجوب الكفارة على من جامع الحائض أو النفساء على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بوجوب الكفارة، وهذا القول حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة، وحكاه بعض الشافعية قولا قديما للشافعي، وبعض الشافعية أنكر هذا القول. وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، وقد أخذ بهذا القول عند الحنابلة جمهور الحنابلة. القول الثاني قالوا باستحباب الكفارة دون الوجوب، وهذا هو قول الحنفية والشافعية. قد ذكر النووي رحمه الله عن أبي سليمان الخطابي هذا القول عن أكثر العلماء، وحكي هذا القول عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب والثوري والليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم. القول الثالث الواجب التوبة والاستغفار، وهذا هو قول عبد الله بن مبارك، وقول سعيد بن جبير هو قول المالكية. قال ابن حزم: ولا شك أن القول بالصدقة المذكورة في الحديث هو أحوط وأبرأ للذمة وأدعى إلى الانتهاء عن تلك المعصية، وفيه تعظيم لحرمات الله عز وجل وعدم تعدي حدوده، ولا سيما وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما: إن لم يصح الحديث مرفوعا فإن أهل الحديث رحمهم الله اختلفوا في رفعه ووقفه. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو وجوب الكفارة بصحة الحديث، واختلف أهل العلم رحمهم الله في تقدير الكفارة، لأنه قد جاء في الحديث إما المرفوع أو الموقوف نصف دينار أو دينار، فقيل على التخيير دينار أو نصف دينار، فأو هنا على التخيير، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. وقيل إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان الدم أصفر فنصف دينار، كما جاء في الرواية الأخرى: أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وقيل إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعف الدم وقرب انقطاع الدم فنصف دينار. وقيل إن جامعها في زمان الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار، وهذا هو قول قتادة والأوزاعي. الظاهر والعلم عند الله عز وجل أنه إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار، ولكن متى نوجب عليه الكفارة؟ الجواب ما قاله النووي رحمه الله عز وجل في شرح مسلم: فإن كان ناسيا أو جاهلا وجود الحيض أو جاهلا تحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة. انتهى كلامه رحمه الله مع الكفارة. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ولا تجب الكفارة على من جامع زوجته وهي حائض إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون عالما، أي عالما بحكم المسألة وعالما كذلك بوجود الحيض. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، لا يكون ناسيا، الشرط الثالث أن يكون مختارا، يعني غير مكره. فإن كان جاهلا للتحريم أو الحيض أو ناسيا أو أكرهت المرأة أو حصل الحيض في أثناء الجماع، وهذا أمر مهم، أو حصل الحيض في أثناء الجماع فلا كفارة عليه ولا إثم، كمن ظن أن امرأته قد طهرت ثم وطئ امرأته ثم في أثناء الوطأ خرج الحيض فلا كفارة عليه ولا إثم. هذه مسائل الكفارات في الحيض. قال: حدثنا علي بن حجر، هو السعدي، هو ثقة، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال النسائي رحمه الله: ثقة مأمون حافظ. قال: أخبرنا شريك، هو شريك بن عبد الله النخعي القاضي. قال الذهبي رحمه الله في السير: أحد الأعلام على لين فيه أو في حديثه. قد وثقه ابن معين وغيره، وقال النسائي رحمه الله: لا بأس به. وأما الدارقطني وغيره فقد قالوا: ليس بالقوي. وقال ابن حجر رحمه الله: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء. ولكن ذكروا في ترجمته أنه كان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع والأهواء. كان قاضيا عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع والأهواء. قد روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة. قال شريك: عن خصيف، هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وأخوه يسمى خصاف، وكان توأما لخصيف، وأخوه يسمى خصاف وكان توأما لخصيف. وخصيف هذا صدوق سيء الحفظ، خلط بأخرة، رمي بالإرجاء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب. وقال الذهبي رحمه الله: صدوق سيء الحفظ، ضعفه أحمد. قد روى له أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. عن مقسم مولى عبد الله بن عباس، هو صدوق كان يرسل، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث حديث حسن بمجموع الطرق. ثم ذكر الترمذي رحمه الله: قال حدثنا الحسين بن حريث، وهو ثقة، وهو من مشائخ أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا الفضل بن موسى، هو ثقة ثبت، ربما أغرب، روى أصحاب الكتب الستة. قال الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري، وهو محمد بن ميمون، أبو حمزة السكري ثقة، روى له الجماعة، وهو عالم مرو. قال عباس الدوري: كان أبو حمزة من الثقات، وكان إذا مرض عنده من رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية ويأمر بالقيام به، أي كان يتعهد طلابه الذين رحلوا إليه. قال عباس الدوري رحمه الله: كان أبو حمزة من الثقات، وكان إذا مرض عنده من رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج
إليه من الكفاية ويأمر بالقيام به، ولم يكن يبيع السكر، وإنما سمي بأبي حمزة السكري لحلاوة كلامه، وإنما سمي بالسكري لحلاوة كلامه. قال أبو عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم، وعبد الكريم بن مالك الجزري هو ثقة روى له الجماعة عن مقسم عن ابن عباس، وقد مر ذكر هؤلاء الرواة. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حمين عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قال: قلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، وذكر رحمه الله عز وجل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا الباب الذي ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، في بيان حكم الحائض، في أنها تتناول الشيء أو الغرض من المسجد، وتناول من كان في المسجد. وحديث عائشة هذا قد رواه مسلم في صحيحه، فهو من أفراد مسلم. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة. والخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم. قال القاضي عياض: قال الهروي: هي هذه السجادة. الخمرة هي هذه السجادة، وهي مقدار ما يضع الرجل على وجهه في سجوده من حصير أو غيره، يعني مقدار صغير
مقدار ما يضع الرجل على وجهه من حصير أو غيره. قال الخطابي رحمه الله عز وجل في شرح أبي داود المسمى بمعالم السنن: الخمرة السجادة التي يسجد عليها المصلي. فهنا نرى أن الخطاب رحمه الله كأنه عمم وليس فقط الخمرة الصغيرة. لذلك الصواب أنه يصح إطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. الصواب أنه يصح إطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وذلك لما ثبت عند أبي داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها أي بالفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها. هذا موطن الشاهد. قال عبد الله بن عباس: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت مثل قدر الدرهم. الحديث. قال العيني رحمه الله عز وجل في شرح سنن أبي داود: فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. والخمرة سميت بالخمرة من جهة الأصل لأنها تخمر الوجه أي تغطيه، فأصل التخمير كما هو معلوم التغطية، لذلك سميت الخمر خمرة لأنها تغطي العقل. فقيل للمرأة فيما تضعه على رأسها وعلى وجهها بالخمار لأن ذلك يغطي الوجه. قال: ناوليني الخمرة من المسجد. فدل من ذلك على أنها تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة من مسجده، وقيل من مسجد بيته. والأظهر والعلم عند الله عز وجل أن المقصود بذلك من مسجده صلى الله عليه وسلم. فأمرها أن تخرج من بيتها وتدخل المسجد وتناوله الخمرة لأنه كان معتكفا صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: طهارة جسد الحائض ما لم يصبه نجاسة. الفائدة الثانية، وهذه الفائدة هي مسألة حكم دخول الحائض إلى المسجد. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا، فذهب جمهور أهل العلم
وهو قول أكثر أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة إلى تحريم دخول الحائض إلى المسجد على تفصيل عندهم من جهة المكوث والعبور ومن جهة الوضوء وعدمه، لكن من جهة الأصل عندهم هو تحريم دخول الحائض إلى المسجد. القول الثاني ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية، هو قول المزني وداود وقول ابن حزم، إلى جواز دخول الحائض إلى المسجد. وهناك رواية لأحمد أخرى أن للحائض دخول المسجد إن توضأت وأمنت من تلويث المسجد. الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول بالجواز مطلقا، هو ترجيح العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، وذلك لأمور: أولا ما ثبت في حديث عائشة هذا الذي معنا من دخولها المسجد، وقد قال لها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن حيضتك ليست في يدك. فالحيضة ليست في اليد أو الجسد حتى تمنعين من دخول المسجد لأجل التلويث والتنجيس. وقوله إن حيضتك ليست في يدك دليل على أنها إن دخلت لابد أن تكون قد أمنت من نزول شيء على المسجد أو في المسجد، لأنه قال: فإن حيضتك ليست في يدك، فإن كانت تخرج فلا يجوز لك للتلويث. كذلك ما ثبت عن ميمونة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن خالته ميمونة وعن الصحابة أجمعين أتاها، واستنكرت ميمونة على ابن عباس أنها رأته وشعره أشعث، فقال ابن عباس: إن أم عمار وهي المرجلة له حائض، إن أم عمار مرجلتي حائض. قالت ميمونة رضي الله عنها: أي بني، وأين الحيضة من اليد؟ أي بني، وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرتها فتضعها في المسجد. أي بني، وأين الحيضة من اليد؟ هذا الحديث حسن بالشواهد، وهو مؤيد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك ما جاء موقوفا عند الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض، فيقول: إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله. وهذا كله دليل على دخول الحائض إلى المسجد.
ثانيا أيضا ما ثبت عند البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد، فكان لها خباء في المسجد. وجه الاستدلال ما قاله ابن حزم: فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض، والمعهود من النساء الحيض، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه الصلاة والسلام من ذلك ولا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، أي عند دخول الحائض، فدل على أنه مباح. ثالثا البراءة الأصلية، فالأصل عدم التحريم إلا بدليل واضح صريح صحيح. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأحسن ما يوجه به هذا المذهب، يعني جواز دخول الحائض للمسجد، وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. فهذه الأدلة تدل على جواز دخول الحائض إلى المسجد. وأما حديث أبي داود وغيره: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهو حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البياقي رحمه الله: ليس هو بقوي، ليس هو بقوي. وقال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: هذا الحديث لا يثبت. وقد ضعفه كذلك ابن حزم، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. وقال رحمه الله: فهذا حديث مختلف فيه ولا يصح لاضطرابه ولتفرد جسرة بنت دجاجة أو بالكسر، بكسر الدال، وهي ليست بالمشهورة. وبعض أهل العلم أعله بأفلت بن خليفة العامري، انتهى كلام الألباني الأول. بعض أهل العلم أعله بأفلت بن خليفة العامري، قال وهو مجهول. ولكن الصحيح في أفلت ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: لا أرى بأفلت بأسا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل عنه: صدوق. فتبقى العلة الأخرى وهي جسرة بنت دجاجة، ودجاجة بفتح الدال. فقال الحافظ ابن حجر: في الفتح، بالفتح فقط، ولكن جاء في نصب الراية بكسر الدال. كذلك قال مغلطاي: وهي بكسر الدال لا غير. فالحفاظ رحمهم الله وأهل العلم اختلفوا في ضبط اسم أبيها من جهة فتح الدال أو كسرها. قال البخاري رحمه الله عز وجل: جسرة عندها عجائب. فحديث أبي داود هذا لا يصح، ولا يصح الاستدلال به على عدم دخول الحائض إلى المسجد، فالصحيح هو جواز ذلك، خاصة إذا كان في المسجد دروس للعلم أو مجالس للعلم، فإن أهل العلم يسهلون أكثر، كما يميل إلى ذلك شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعاه. قال المصنف رحمه الله عز وجل: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي، وهو ثقة روى له الجماعة. حدثنا، يقول قتيبة: حدثنا عبيدة، هو ابن حميد الكوفي المعروف بالحذاء. عبيدة بن حميد الكوفي المعروف بالحذاء، هو صدوق نحوي، ربما أخطأ، كان من أهل النحو واللغة ومن أهل القراءات رحمه الله عز وجل، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وهو كخالد الحذاء. خالد بن من؟
منازل.
ها؟
خالد بن منازل.
خالد بن من؟ هو كخالد الحذاء من جهة أنه لم يكن حذاء. ها؟ لا، خالد بن من؟ من جهة أنه لم يكن يجالس الحذاء، من جهة أنه لم يكن حذاء، كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله عز وجل في الثقات، قال: لم يكن حذاء، كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، كان يجالس الحذائين فنسب إليهم. فهذه النسبة على غير ظاهرها وعلى غير ما يتبادر إلى الذهن، مثل خالد بن لم يأتي إلى الآن، ها؟ ابن علي؟ لا لا. قال عن الأعمش، الأعمش من هو؟ سليمان بن
مهران الكاهلي.
وخالد ما يخالف، راجعوا، ثقة روى له الجماعة. عن القاسم بن محمد، عن ثابت ابن عبيد، هو الأنصاري، هو ثقة، روى له البخاري في المفرد وأصحاب السنة الأربعة ومسلم. عن القاسم بن محمد، هو من الثقات الأعلام، روى له أصحاب السنن، روى له أصحاب الكتب الستة. قاله في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقلنا إن الحديث عند مسلم، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد، ذلك في دخولها، وإنما الكلام في المكث، وإنما الكلام في المكث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. قال: حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد، كلهم قالوا حدثنا حمار بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تيمية عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيم عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد.
ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. والكراهية المقصود بها هنا التحريم، فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب والمقصود به تحريم إتيان الحائض وقت حيضها، وهذا التحريم باتفاق أهل العلم رحمهم الله، فقد نقل ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن المنذر والنووي على تحريم إتيان الحائض وقت حيضها. وقد ذكرنا كلام أهل العلم سابقا والأقسام عند ذكرنا لماذا؟
مباشرة الحائض.
أحسنت، لمباشرة الحائض. وقد نص الشافعي رحمه الله عز وجل على أن إتيان الحائض وقت حيضها من كبائر الذنوب، وذكرنا كلام أهل العلم إذا أتى الحائض مستحلا لذلك أنه ماذا؟ أنه كفر. وقد بسطنا الكلام في ذلك عند عقد المؤلف رحمه الله عز وجل لمباشرة الحائض. وأما إتيان المرأة في دبرها وهو اللفظ الذي قد جاء معنا هنا، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنة فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة، لكن الذي عليه الجماهير بل حكى الماوردي رحمه الله عز وجل إجماع الصحابة على تحريم إتيان المرأة في دبرها. قال الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي: لأنه إجماع الصحابة. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أحاديث قال الطحاوي عنها في شرح معاني الآثار: جاءت الآثار متواترة بذلك، أي في التحريم، جاءت الآثار متواترة بذلك أي في التحريم. ومن ذلك ما ثبت عند أبي داود وهو كالذي معنا هنا أو بنحوه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأته في دبرها، من أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ثبت عند الترمذي: لينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدبر. كذلك ما ثبت عن ابن ماجه عن خزيمة بن ثابت مرفوعا: إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن. كذلك ما جاء عند الدارمي عن مجاهد قال: عرفت القرآن على عبد الله بن عباس 3 عرضات أو 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وفيما كانت، فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. فهذا كله يدل على تحريم وطئ الزوجة في الدبر. وأما ما يتوهمه بعض الناس من جواز إتيانها ويفهمون من قول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء حتى الوطء في الدبر، وهذا ليس بصحيح، هو فهم خاطئ للآية. ويدل على ذلك رواية مسلم في حديث جابر لما قال: غير أن ذلك في صمام واحد. في سبب نزول الآية قال: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. ومعنى مجبية أي منكب على وجهها كهيئة السجود، في صمام واحد هو القبل. وهذه الآية كما هو معلوم أن سبب نزولها ما كان من اليهود، أنهم كانوا يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول. فأنزل الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم الآية. كذلك كما قال أهل العلم رحمهم الله أن القبل هو موطن الحرث والزرع، أي موطن الولد، وليس المكان الآخر هو موطن ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد دلت الآية على تحريم الوطئ في دبرها من وجهين. الأول أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد، لا في الحش الذي هو موضع الأذى. لذلك في قصة لوط ماذا قال لوط لما جاء من جاء؟ ماذا قال لوط له للناس؟ ماذا؟
إن أطهر لكم،
أطهر. فدل على أن ذلك إنما يكون في المكان الطاهر وليس في المكان الذي فيه أذى. كذلك هذه الآية من الأدلة على أن موطن الجماع إنما هو في المكان الطاهر الذي ليس فيه أذى. كذلك أطهر من جهة أيضا أنه حلال بالنكاح، أنه حلال بالنكاح. ثانيا، الوجه الثاني، قال: أنى شئتم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي من أين شئتم، من أمام أو من خلف. قال ابن عباس: فأتوا حرثكم، يعني الفرج، انتهى بتصرف. وأما ما ينسب إلى عبد الله بن عمر وغيره من السلف من القول بجواز ذلك فليس صحيحا، ولا يثبت عنهم، بل الثابت عنهم تحريمه. وقد أجاز ابن القيم رحمه الله عز وجل في الرد على هذه الشبهة كما في شرحه وتعليقه على سنن أبي داود. لذلك روى مسلم، روى النسائي عن عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار، قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن، قال: وما التحميد؟ قال: نأتي الجواري في أدبارهن. قال: أف، أو يعمل هذا مسلم؟ كذلك ما جاء عند النسائي عن أبي النصر أنه قال لنافع: قد أكثر الناس عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بإتيان النساء في أدبارهن. قال نافع: لقد كذبوا علي، ولكن سأخبركم كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم الآية. قال: يا نافع، هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ قال: إنا كنا معشر قريش نجيء النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهم مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهنا ذلك، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وأما ما رواه النسائي من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم، فهو حديث ضعيف لا يصح، هو غلط بلا شك، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل، فإنه قد قال: قد غلط فيه سليمان بن بلال الذي روى عن زيد بن أسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عز وجل في الطب زاد المعاد شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها. قال: وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. قال: وإذا كان الله حرم الوطأ في الفرج لأجل الأذى العارض، يعني وقت الحيض، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم؟ مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا. من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. قال: وقال أيضا رحمه الله: المرأة حق على الزوج، قال للمرأة حق على الزوج في وطئها، للمرأة حق على الزوج في الوطئ، ووطئها في دبرها يفوت حقها. ولا يقضي وطرها، وقال أيضا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيأ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وقال أيضا رحمه الله: فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. وقد ذكر أيضا حكما أخرى رحمه الله عز وجل، فلتراجع في زاد المعاد وفي غيره وفي غير كتاب له رحمه الله عز وجل. فالحق بلا شك أن ذلك من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يقع في هذا الأمر القبيح. قال: حدثنا بندار وهو محمد بن بشار الملقب بندار، وهو ثقة روى له الجماعة، بل هو من مشايخ أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد هو ثقة، قد مر معنا كثير، عبد الرحمن المهدي هو ثقة. عن بهز بن أسد، وبهز بن أسد هو العمي، هو ثقة روى له الجماعة. قالوا: حدثنا حماد بن سلمة وقد مر معنا كثيرا هو ثقة. عن حكيم الأثرم هو البصري فيه لين. عن أبي تميمة الهجيمي وهو طريف ابن مجالد هو ثقة روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكفارة في ذلك. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأة وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار.
منهم سعيد بن جبير.
نعم.
وقد وقال المبارك: استغفر ربه ولا كفارة عليه.
نعم. وقال ابن المبارك رحمه الله: وقال ابن المبارك: استغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الكفارة في ذلك. وهذا من حسن الترتيب، فإن لما ذكر الكراهية وهي التحريم كما هو معلوم عند المتقدمين، ناسب أن يذكر كفارة ذلك. ذكر حديث ابن عباس عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بنصف دينار. ثم ذكر حديث ابن عباس الآخر: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في وجوب الكفارة على من جامع الحائض أو النفساء على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بوجوب الكفارة، وهذا القول حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة، وحكاه بعض الشافعية قولا قديما للشافعي، وبعض الشافعية أنكر هذا القول. وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، وقد أخذ بهذا القول عند الحنابلة جمهور الحنابلة القول الثاني قالوا باستحباب الكفارة دون الوجوب، وهذا هو قول الحنفية والشافعية. وقد ذكر النووي رحمه الله عن أبي سليمان الخطابي هذا القول عن أكثر العلماء، وحكي هذا القول عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب والثوري والليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم. القول الثالث الواجب التوبة والاستغفار، وهذا هو قول عبد الله بن مبارك وقول سعيد بن جبير، هو قول المالكية. قال ابن حزم ولا شك أن القول بالصدقة المذكورة في الحديث هو أحوط وأبرأ للذمة وأدعى إلى الانتهاء عن تلك المعصية، وفيه تعظيم لحرمات الله عز وجل وعدم تعدي حدوده، ولا سيما وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما إن لم يصح الحديث مرفوعا، فإن أهل الحديث رحمهم الله اختلفوا في رفعه ووقفه. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو وجوب الكفارة بصحة الحديث، واختلف أهل العلم رحمهم الله في تقدير الكفارة، لأنه قد جاء في الحديث إما المرفوع أو الموقوف نصف دينار أو دينار، فقيل على التخيير دينار أو نصف دينار، فأو هنا على التخيير، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. وقيل إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان الدم أصفر فنصف دينار كما جاء في الرواية الأخرى أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وقيل إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعف الدم وقرب انقطاع الدم فنصف دينار. وقيل إن جامعها في زمان الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار، وهذا هو قول قتادة والأوزاعي. الظاهر والعلم عند الله عز وجل أنه إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار، ولكن متى نوجب عليه الكفارة؟ الجواب ما قاله النووي رحمه الله عز وجل في شرح مسلم، فإن كان ناسيا أو جاهلا وجود الحيض أو جاهلا تحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة. نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة. انتهى كلامه رحمه الله مع الكفارة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ولا تجب الكفارة على من جامع زوجته وهي حائض إلا بثلاثة شروط. الأول أن يكون عالما، أي عالما بحكم المسألة، وعالما كذلك بوجود الحيض. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، لا يكون ناسيا. الشرط الثالث أن يكون مختارا، يعني غير مكره. فإن كان جاهلا للتحريم أو الحيض أو ناسيا أو أكرهت المرأة أو حصل الحيض في أثناء الجماع، وهذا أمر مهم، أو حصل الحيض في أثناء الجماع فلا كفارة عليه ولا إثم، كمن ظن أن امرأته قد طهرت ثم وطئ امرأته ثم في أثناء الوطأ خرج الحيض فلا كفارة عليه ولا إثم. هذه مسائل الكفارات في الحيض. قال: حدثنا علي بن حجر، هو السعدي، هو ثقة روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال النسائي رحمه الله: ثقة مأمون حافظ. قال: أخبرنا شريك، هو شريك بن عبد الله النخعي القاضي. قال الذهبي رحمه الله في السير: أحد الأعلام على لين فيه أو في حديثه. قد وثقه ابن معين وغيره، وقال النسائي رحمه الله: لا بأس به. وأما الدارقطني وغيره فقد قالوا: ليس بالقوي. وقال ابن حجر رحمه الله: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء. ولكن ذكروا في ترجمته أنه كان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع والأهواء. كان قاضيا عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع والأهواء. قد روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. قال شريك عن خصيف، هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وأخوه يسمى خصاف، وكان توأما لخصيف، وأخوه يسمى خصاف وكان توأما لخصيف. وخصيف هذا صدوق سيء الحفظ، خلط بأخرة، رمي بالإرجاء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب. وقال الذهبي رحمه الله: صدوق سيء الحفظ، ضعفه أحمد. قد روى له أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. المقسم مولى عبد الله بن عباس هو صدوق كان يرسل، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث حديث حسن بمجموع الطرق. ثم ذكر الترمذي رحمه الله: قال حدثنا الحسين بن حريث، وهو ثقة، وهو من مشائخ أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا الفضل بن موسى، هو ثقة ثبت، ربما أغرب. روى أصحاب الكتب الستة، قال الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري وهو محمد بن ميمون، أبو حمزة السكري ثقة روى له الجماعة وهو عالم مرو، قال عباس الدوري كان أبو حمزة من الثقات، وكان إذا مرض عنده من رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية ويأمر بالقيام به، أي كان يتعهد طلابه الذين رحلوا إليه. قال عباس الدوري رحمه الله كان أبو حمزة من الثقات، وكان إذا مرض عنده من رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية ويأمر بالقيام به، ولم يكن يبيع السكر، وإنما سمي بأبي حمزة السكري لحلاوة كلامه، وإنما سمي بالسكري لحلاوة كلامه. قال عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم، وعبد الكريم بن مالك الجزري هو ثقة روى له الجماعة عن مقسم عن ابن عباس، وقد مر ذكر هؤلاء الرواة. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والاستماع
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.